الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة على أفضل الأنبياء وصحبه الطاهرين. المسألة الأولى من المسائل يتعرض إليها السيد ماتن، قال: لو أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم، فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيب، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة. وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوة الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن معونة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا. في هذه المسألة الماتن يتعرض إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول: إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم. والفرع الثاني: إذا أخذوا أموال الكافر، مال الكافر، بالسرقة والغيلة من دون إغارة وحرب. الفرع الثالث: إذا أخذ مال الكافر بالربا أو دعوة الباطلة ونحو ذلك. هذه هي الفروع الثلاثة التي يتعرض إليها الماتن في هذه المسألة، ويبين في كل واحدة من هذه الفروع حكمها. أما الفرع الأول فقد قوى السيد الماتن قدس الروح وجوب إخراج خمس هذه الأموال التي أخذت من الكفار بالإغارة، قوى وجوب الإخراج من حيث كونها غنيمة. قال: فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة. قيل أن هنا السيد الماتن عبر بالأقوى، بينما فيما سبق حكم بالاحتياط بالأحوط، اكتفى بالأحوط فقط، فكأنه هنا ترقى إلى الحكم بوجوب التخميس. وسوف يظهر أنه هذه الحيثية التي يقوي فيها التخميس غير تلك الحيثية التي هناك اكتفى فيها بالاحتياط. والظاهر أن مقصود الماتين قدس السره من الإغارة على الكفار ما إذا كانت الغارة عليهم وعلى أموالهم من أجل أخذ المال والسلب والنهب فقط، لا أن هناك حربا قائمة بين المسلمين وبين الكفار ثم يغنمون المسلمون، يغنمون مقدارا من أموال الكفار، وإنما فإن هذا قد بينه فيما سبق في زمن الحضور، في زمن الغيبة، مع الإذن وبلا إذن، لا معنى لتكراره. هنا يريد أن يبحث عن حالات في هذا الفرع حسب الحقيقة، وهكذا في بعض الفروع القادمة يبحث عن حالات ربما يشكك ويشك فيها في صدق العنوان العام الذي حكم بالتخميس فيه في الأمر الأول، وهو الغنيمة المأخوذة من الكفار. أول هذه الأمور والموارد التي قد يشكك في صدق الغنيمة فيه موارد الإغارة من أجل النهب والسلب على بعض بلاد أو قرى الكفار، فنهبوا وسلبوا وأخذوا شيئا من أموالهم، فهل هذا غنيمة أو ليست غنيمة؟ فيها خمس الغنيمة. يقول: الأحوط بل الأقوى. الأقوى يذكره في مقام إلحاق هذه الحيثية بأن هذا غنيمة، وأن هذه أيضا مشمولة للكبرى، ثبوت خمس الغنيمة في كل ما يغنم من الكفار، فليس التقوية هنا بلحاظ أصل الحكم بثبوت الخمس فيما يغنم من الكفار في زمن الغيبة، وإنما التقوية هنا بلحاظ الإدخال الموضوعي لحالة الإغارة للنهب والسد بالغنيمة التي هي موضوع الآية مثلا أو موضوع روايات الخمس في الغنيمة. فلا ينبغي أن نتصور أن هذا تكرار لتلك المسألة وتقوية لثبوت الخمس فيه مثلا بعد أن لم يقويه هناك وإنما اكتفى بالاحتياط هنا. ووجه الإشكال هو أنه قد يتصور بأنه الخمس خمس الغنيمة موضوعها الغنيمة، والغنيمة عبارة عن ما يؤخذ من الكفار مثلا بالحرب والمقاتلة، يكون هناك حرب مقاتلة حينئذ عندما يؤخذ منهم مقدار ما يحويه العسكر بعد انتهاء الحرب ونحو ذلك يكون غنيمة، بينما الإغارة من أجل السلب والنهب فقد لا يكون غنيمة. إلا أن الحق هنا مع المصنف أنه عنوان الغنيمة لا إشكال في أنها غير متقومة بأكثر من أن يكون الأخذ للمال من العدو بالقهري والغلبة بالسيف، سواء كان هذا القهر وهذه الغلبة والمقاتلة والغازو والإغارة لأجل أمر آخر كما في الحروب التي تقام لمسائل عقائدية سياسية غير ذلك، فيكون في الأثناء تبعا استيلاء على المال، أو يكون الغزو والقهر والمغالبة من أجل نفس المال والنهب كما في حالة الغارة، فإن هذا أيضا أخذ واستيلاء وفوز بالمال بالقهر والغلبة والسيف وهو غنيمة. لا يشترط في صدق الغنيمة أن يكون إرادة أخذ المال إرادة تبعية مثلا، لا إرادة أصلية، لابد أن تكون الحرب لشيء آخر أولا ثم إذا أخذ خلاله مال فتكون غنيمة. القهر والغلبة والمقاتلة من أجل نفس أخذ المال ونهبه أيضا غنيمة، لم يؤخذ في مفهوم الغنيمة بالمعنى الأخص معناه الخاص أكثر من أن يكون الفوز بالمال والأخذ للمال بقهر ومغالبة ومقاتلة. إذن فكما حكم أن الأقوى والأصح أن هذا يصدق عليه عنوان الغنيمة فيكون فيه الخمس من باب خمس الغنيمة، هذا مشمول لإطلاقات الغنيمة. نعم لا بد من افتراض أن هذه الغنيمة مملوكة وعائدة لهذا المغير الذي أغار وأخذ هذا المال، فإننا قلنا فيما سبق أن دليل خمس الغنيمة يثبت الخمس في الغنيمة العائدة المملوكة للمالك الحقيقي للغانم، فلا بد من إثبات أن هذه الغارات وأنحائها من السلب والنهب على قرى الكفار وأموالهم وسلبها ونهبها تكون مملكة للمغير وللغانم، لا بد من إثبات أصل جواز أخذ مال الكافر الحربي بالإغارة ونحو ذلك، وهذا يرتبط بتلك النقطة التي أشير إليها ضمنا في بعض الأبحاث السابقة أن مال الكافر الحربي هل هو مال مهدور الحرمة لكل أحد أو مهدور الحرمة لخصوص ولي أمر المسلمين، فإذا قلنا بأن مال الكافر الحربي مهدور الحرمة لا حرمة لمال الكافر إذن فيجوز الإغارة عليها واستلابها ونهبها وأخذها منهم فتكون غنيمة بالمعنى الأخص وفيها خمس الغنيمة. طبعا هنا في موارد الإغارة يكون كل إنسان من هؤلاء المغيرين يملك كل ما يقع تحت يده، لأنه يملكه بالتقسيم كما في الحروب الأخرى بالنحو الآخر من الحروب، هذا بملاك الإغارة لا بملاك حرب ولي الأمر وحرب الدولة حتى تقسم على المقاتلين. حينئذ لو قلنا بهدر حرمة مال الكافر الحربي لكل أحد فتكون الإغارة حينئذ جائزة، تكون الغنيمة غنيمة مملوكة للمغير. وإذا قلنا باشتراط إذن ولي الأمر، يعني قلنا أنها لا هدر لحرمة مال الكافر إلا بالنسبة لولي الأمر، فلا بد من إذن ولي الأمر، فمن دون إذنه حينئذ لا يكون ملكا، الغانم فيكون إنما يكون ملكا لولي الأمر بحسب الحقيقة، فيكون من الأنفال حين ذاك. والمسألة ترتبط بهذه النكتة، أنه هل حرمة مال الغير الكافر الحربي منتفية لكل أحد كما لعله المشهور، أو أن انتفاء حرمة مال الغير مال الكافر الحربي مخصوص في قبال ولي أمر المسلمين. ولا يتصور أنه نحن فيما سبق استظهرنا من الروايات السابقة، من بعض الروايات استفدنا أن ما يغنمه المسلمون في الحروب التي تكون بلا إذن الإمام بين المسلمين، بين الدولة الإسلامية والجماعة الأمة الإسلامية مع الكفار بلا إذن الإمام، قلنا أنه لا دليل على أن هذه الأموال يملكها هؤلاء الغانمون، يملكونها بالحرب والمقاتلة. هناك استظهرنا من بعض الروايات التي كانت واردة في باب تقسيم الغنائم أن الغنائم التي يحوز عليها الجيش الإسلامي مثلا، هذه الغنائم لا تكون ملكا لأحد قبل إقرار الإمام نفسه وولي الأمر لأن تقسم على المقاتلين. فحينئذ قد يقال أن ذاك الذي ثبت هناك يثبت أنه لا بد من إذن ولي أمر المسلمين، ويثبت نفي حرمة نفي مهدورية حرمة مال الكافر الحربي لكل أحد. إلا أن الإنصاف يمكن التفكيك بين المسألتين، يعني يمكن أن يقال أنه إذا كانت الغنائم وأموال الكفار مأخوذة بحرب بين الدولة المسلمة والإسلامية وبين الكفار كما في الحروب التي تقام بين دولتين وبين فرقتين وجماعتين، حينئذ هناك يصح أن يقال أنه بحكم تلك الروايات أن المال الذي يغنم يكون أمره بيد الإمام وليس مهدور الحرمة لكل من غنم شيئا منه. وأما إذا أخذ مال الكافر من قبل شخص واحد لا من خلال حرب بين الدولة ودولة وجماعة وجماعة، بل من خلال إغارة شخص أو إغارة أشخاص كأفراد، هنا قد يقال بمهدورية الحرمة. يعني نريد أن ندعي أنه لا ملازمة بين الحكمين، لا نريد أن ندخل هنا في بحث أنه هل مال الكافر مهدور لكل أحد أو ليس مهدورا، فإن هذا يحتاج إلى استعراض روايات كثيرة وعديدة متروكة لبحث الجهاد جهاد العدو. هناك تعرض لتلك الروايات التي يمكن أن يستفاد منها الهدر المطلق لحرمة مال الكافر أو هدره بالإضافة إلى الإمام فقط وولي أمر المسلمين، وإنما نريد أن نقول أنه لا ملازمة بينهم. هناك مطلبان لا بد أن لا يتوهم الملازمة بينهما. مطلب تقدم استظهاره من بعض الروايات في الفصل السابق، وهو أن الحرب التي تكون بلا إذن الإمام حرب للأمة الإسلامية أو للدولة المدعية للإسلام ولو جورا وظلما مع الكفار. هناك يستفاد من روايات تقدمت أن المال المغنوم كله من الأنفال، كل هذا المال يكون من الأنفال ويكون للإمام، وأن يكون لا يكون مال الكافر الحربي مهدورا. يمكن الجمع بين المطلبين باعتبار أن هناك تلك الغنائم إنما أخذت من خلال وضع عام لا من خلال فرد ووضع خاص. أخذت تلك الغنائم التي تؤخذ من خلال الحرب بين الأمة الإسلامية وأمة أخرى كافرة ولو بلا إذن الإمام، دولة إسلامية ولو غير مأذونة جائرة ظالمة، بس على كل حال هذه الغنائم حصلت عليها الدولة الإسلامية أو الأمة الجماعة المسلمة كجماعة وكأمة. وحينما المعقول أن يقال حيث أن ولي الأمر هناك هو الإمام والحاكم الشرعي، فالغنائم تكون له ولا تكون لأفراد الغانمين، لأنها لم تحصل بفعل فرد، إنما حصلت بفعل في الواقع فعل الأمة فعل الدولة، والدولة لها ولي، ولي أمرها عبارة عن الإمام أو نائبه العام أو الخاص. فمن المعقول أن تكون تلك للإمام، ومن الأنفال إن لم تكن بإذن الإمام وإن لم تكن مشروعا، رغم أنه لو كان أحد هؤلاء الغانمين وحده يذهب ويغير على كافر ويأخذ ماله كان يملك هذا المال من باب أنه لا لا حرمة لمال الكافر. فلا ملازمة بين المطلبين، بين نفي حق الغانمين في حرب بين الدولة الإسلامية وبين الكفار، حرب غير مأذون فيها من قبل الإمام، غير مشروعة، أن يقال هناك بأن الغنائم كلها من الأنفال وكلها للإمام ولا يملكها الغانمون، وبين أن يقال هنا بأنه لو أن فردا أغار على كافر أو جماعة أغاروا على قرية أو جماعة من الكفار ونهبوا أموالهم وسلبوا أموالهم يملكون، من باب أنه لا حرمة لمال الكافر أمام أحد المسلمين أيضا، لأن هذه الغنيمة غنيمة فرد بحسب الحقيقة، ليست غنيمة لا تنسب إلى الجماعة وإلى الدولة وإلى الكيان ككيان، فما يكون من صنع الكيان بحسب الحقيقة من صنع الدولة وإقامة حرب بين دولتين ولو غير مأذونة، تلك تكون من الأنفال كلها للإمام ولا يملكها أحد من الغانمين ولو كانوا مساهمين في الاستيلاء عليها، لأن العامل الأقوى هناك بحسب الحقيقة المنظور والملحوظ إليه إنما هو الكيان العام، الدولة كدولة والأمة كأمة والجماعة كجماعة، بخلاف باب النهب والسلب حتى بنحو الإغارة، فإن باب النهب والسلب حتى بنحو الإغارة إنما هو بحسب الحقيقة فعل فرد، وقد يكون مال الكافر الحربي مهدور الحرمة في قبال الفرد أيضا، فيمكنه أن يملك ما يسلبه ينهبه منه أو يسرقه منه أو نحو ذلك، إذن فلا ملازمة بين المطلبين. وأما هل هذا صحيح كما هو ظاهر المتن ولعله المشهور من أن مال الكافر لا حرمة له فيجوز لكل أحد أن يغير على أموال الكفار ويأخذ ما يأخذ منه يسرق منها ينهب منها، أو لا هذا بحث متروك إلى محله لا ندخل فيه هنا باعتبار أنه ليس بحثا مربوطا بباب الخمس، هنا نبني على يعني نتكلم على المباني، فبناء على المبنى الذي يقول لا حرمة، المبنى المشهور الذي يقول لا حرمة لمال الكافر أمام المسلم مهدور الحرمة ماله، حينئذ ما يقوله الماتن صحيح، وهو أن هنا هذه تصدق على عنوان الغنيمة وقد أخذ بالقهر والغلبة والسيف الإغارة، إذن فهو غنيمة ويملكه بناء على هذا المبنى المشهور فيكون فيه خمس غنيمة، ولو قيل بالمبنى الآخر أنه لا يملك يشترط إذن الإمام وولي الأمر فيكون من الأنفال لا محالة، مجرد الإغارة لا يجعله مالكا فلا خمس فيها، وإنما يكون كله للإمام، حيث كل ما يغير عليه المسلمون من أموال الكفار فيأخذونها تكون للإمام لا أن خمسه يكون للإمام، فالمسألة ترتبط بذلك المبنى الذي لا بد أن يبحث عنه في كتاب آخر. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني إذا أخذوا هذا المال بالسرقة والغيلة، قال وكذا فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة باعتبار أن خمس الغنيمة لا يلاحظ في مؤونة السنة، لا بد أن يدفع الخمس من البداية. وكذا عطف عليه الفرع الثاني إذا أخذوا يعني مال الكفار بالسرقة والغيلة، هذا هو الفرع الثاني. ظاهر عبارة الماتين أنه يلحق الفرع الثاني بالفرع الأول حكما وموضوعا، لأنه قال في الفرع الأول قال بل الأقوى الأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة، ظاهره أنه يلحق حالات أخذ السرقة والغيلة بالحالة الأولى الفرع الأول حكما وموضوعا، أي أنه يجب إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة، فعنوان الغنيمة أيضا منطبق يطبقها هنا. فرق هذا الفرع عن الفرع الأول أن هنا لا يكون أخذ بالقتال والمغالبة والمقاتلة، وإنما الأخذ هنا بالغيلة بالسرقة بالأخذ خفاءً، كما في السرقة عن غير الكافر أيضا ليس فيه مقاتلة وليس فيه استعمال قوة بحسب الحقيقة، ويبدو أنه السيد الماتن قدس سره يرى انطباق عنوان الغنيمة هنا، يعني ظاهر العبارة هذا أن هذا أيضا ملحق بالأول
حتى موضوعا.
وحينئذ
يرد عليه إيراد واضح، وهو أنه عنوان الغنيمة بالمعنى الأخص الذي هو موضوع لخمس الغنيمة في قبال سائر ما فيه الخمس من الفوائد والأرباح والعناوين الأخرى، كما تقدم متقوم بأن يكون الأخذ للمال بنحو المغالبة والمقاتلة والسيف ونحو السيف بالقوة، أما الأخذ السرقتي أو الأخذ الغيلتي هذه ليست غنيمة بهذا المعنى الأخص. نعم غنيمة بالمعنى الأعم، يعني فائدة ومال يملكه هذا الآخذ له والسالب له، إذا كان بناء على المبنى المشهور لا حرمة المال الكافر فحينئذ بالسرقة بالحيازة بالأخذ يملكه، لكن هذا الملك لا يكفي مجرد تملكه إلا لأن يكون فائدة له لا غنيمة بالمعنى الأخص، فيكون ثبوت الخمس على هذا الأساس ليس بملاك الغنيمة، فالحاق الموضوعي غير تام. هل يتم الإلحاق الحكمي؟ أفرضه الآن ليس غنيمة بالمعنى الأخص فائدة، هل يصح الإلحاق الحكمي؟ أو لا يصح الإلحاق الحكمي.
الصحيح أن الإلحاق الحكمي صحيح، خلافا لجملة من المحشين والمعلقين على هذه النقطة من العروة، فإنهم بعد أن أوضحوا أن عنوان الغنيمة بالمعنى الأخص متقوم بالأخذ بالمقتل، إذن فلا يكون فيها خمس الغنيمة بل يكون فيها خمس الفائدة، وخمس الفائدة مشروط يعني مقيد باستثناء مؤونة السمان، يعني والفرق العملي بينهما مع أنه في كل من العنوانين يوجد خمسون يظهر في جواز استثناء المؤونة. قالوا أنه حيث أن كل الخمس الثابت كعنوان الفائدة يجوز فيه تأخير دفع الخمس إلى ما بعد انتهاء مؤونة السماء، إذن هنا أيضا ما يؤخذ بالسرقة والغيلة يكون خمسها خمسا يجوز عدم دفعه إلى ما بعد مؤونة السماء. والصحيح ما عليه الماتن من حيث الحكم، وذلك باعتبار وجهين. الوجه الأول أن أدلة استثناء خمس المؤونة استثناء مؤونة السنة من الخمس على ما سوف يأتي في محله، الأدلة التي استثنت المؤونة عن الخمس لا إطلاق في شيء منها كما لا إطلاق في شيء منها للغنيمة بالمعنى الأخص، لا إطلاق في شيء منها لمطلق الفائدة أو قول الفائدة المجانية، بل تلك الأدلة المقدار الذي سوف يثبت منها إثبات الاستثناء في الخمس الثابت على أرباح المكاسب، على الفوائد التي تثبت بعنوان ربح كسب تجارة ونحو ذلك، ما يكون قريبا هذه العناوين.
وأما الفائدة المجانية فإن لنا ثلاث عناوين محاسبة فقيرة. عنوان العناوين الخاصة كعنوان الغنيمة بالمعنى الأخص المعدن ونحو ذلك. عنوان آخر الفائدة المجانية التي تأتي مجانا وبلا أي مشقة تعب ونحو ذلك كالميراث غير المحتسب والجائزة التي لها أكثر من هذه التي عددها صحيحة علي بن مهسيها ونحو ذلك. هذه نسميها نحن بالفائدة المجانية. والفائدة بالمعنى الذي أوسع من هذه الفائدة بمعنى مطلق الربح سواء كان مجانيا أو في قبال تعب ومشقة وجهد وعمل كما في أرباح المكاسب. فإن الإنسان عندما يتكسب من خلال الصناعات أو التجارة أو الزراعة يبذل جهدا وعملا غاية الأم هذا العمل يكون مولدا لفائدة له وربح. هذا المعنى الثالث الذي هو أوسع حتى من المعنى الثاني والذي من البعيد إطلاق الغنيمة عليه. من ادعى العموم في عنوان الغنيمة أيضا لعل المناسب أن يدعيه بلحاظ المعنى الثاني للمعنى الثالث. على كل حال الروايات التي تدل على استثناء مؤونة السنة لابد أن يرى أنه ما هو المستفاد منها. هل المستفاد منها إثبات الخمس إثبات الاستثناء في خمس الفائدة بالمعنى الثاني إثبات الخمس في العنوان الثاني أو إثبات الخمس في العنوان الثالث؟ كأنه لا إشكال عندهم أن تلك الأدلة لا يستفاد منها إثبات الاستثناء في الخمس الثابت بالعنوان الأول وهو العناوين الخاصة. ولهذا لم يقل أحد منهم بأن الغنيمة بالمعنى الأخص غنيمة دار الحرب يستثنى من خمسها مؤونة السنة، ولا في المعدن قال أحد منهم أنه يستثنى مؤونة السنة. ففي العناوين الخاصة التي ثبت فيها الخمس لم يستشكلوا في عدم وجود دليل يدل على استثناء مؤونة السنة من دفع الخمس فيها في العناوين الخاصة. لكن كلماتهم مرددة في أنه هل خصوصا بعض التقريرات هنا كلماته مردد مشوشة لا متناقضة لعلها في مكانين. يفترض أن دليل استثناء المؤونة مؤونة السنة يثبت الاستثناء عن الخمس الثابت بالعنوان الثاني مطلق الفائدة غير الغنيمة والعناوين الخاصة. في بحث آخر ظاهر أو صريح كلامه اختصاص عنوان استثناء المؤونة المستفاد من الرواية استثناء مؤونة السنة أنها تستثني تلك الروايات مؤونة السنة عن الخمس الثابت بالعنوان الثالث الذي هو الفائدة أرباح المكاسب والتجارات ونحو ذلك، لا مطلق الفائدة حتى الفائدة المجانية. ومسألتنا في الواقع هنا في هذا الفرع الذي ذكره الماتن ترتبط بتحقيق هذه النقطة أنه هل المستفاد من تلك الروايات أن استثناء المؤونة استثناء للخمس الثابت بالعنوان الثاني أيضا يعني لمطلق ما يكون فائدة سواء كان بإزاء جهد وعمل وتجارة وكسب أو لم يكن بإزاء ذلك كان مجانيا. إن استظهر هذا المعنى فهنا يكون الحق على خلاف فتوى الماتن، يعني الخمس الذي يثبت فيما يؤخذ من الكافر بالسرقة والغيلة سوف يكون خمسا فيه هذا الاستثناء، أثره العملي أنه فيه هذا الاستثناء لأن هذا العنوان لا يصدق عليه شيء من العناوين الخاصة. العنوان الأول للخمس لا يثبت فيه، ليس غنيمة بالمعنى الأخص وليس معدنا ولا غوصا ولا كنزا حتى يقال بعناوين خاصة لثبوت الخمس بالعنوان الخاص فيه، وإنما يراد إثبات الخمس فيه بعنوان كونه ملكا وفائدة حصل عليه هذا الإنسان مجانا. والمفروض أن دليل استثناء المؤونة يشمل كل فائدة مجانية أو اكتسابية كسبية. وإن قلنا بأن المستفاد من تلك الروايات ليس بأكثر من استثناء مؤونة السنة عن الفائدة عن الموضوع الثالث عن ما يكون فيه الخمس بعنوان ربح المكاسب أرباح التجارات والزراعات والصناعات ونحو ذلك، إذا هكذا استظهرنا هناك من تلك الروايات فالحق يكون هنا مع المادة لأن هنا لا إشكال في أن ما يؤخذ بالسرقة والغيلة من الكافر ليس كسبا وليس تجارة، هذا فائدة مجانية حصل عليها هذا الإنسان من باب أن الشارع أهدر له مال الكافر، فعندما أهدر له مال الكافر إذن كان هذه فائدة مجانية قد حصل عليها بحسب الحق، ليس هذا ربح ربحه باستحقاق عمل ونحو ذلك، تجارة كسب زراعة صناعة، فيكون الحق مع الماتن في أنه لا بد فيه من حيث الحكم لا من حيث الموضوع، يكون الفرع الثاني ملحقا بالفرع الأول حكما لا موضوعا، أي يثبت فيه الخمس بلا استثناء بأولية السنة، كخمس الغنيمة بالمعنى الأخاص، كخمس المعدن، كخمس الكنز. واختيار أحد هذين المبنيين مربوط بذاك البحث،
وسوف يأتي هذا البحث في محله، ويقال أن تلك الأدلة التي تدل على الاستثناء، الروايات التي دالة على الاستثناء في الواقع على طائفتين استثناء المؤونة، بعضها ورد فيها عنوان المؤونة مطلقة الخمس بعد المؤونة، لأن هذه الروايات عنوان المؤونة فيها مجمل، لا يدرى أن المراد بالمؤونة فيها مؤونة التحصيل يعني نفقات تحصيل الربح، أو مؤونة السنة التي يصرفها الإنسان على نفسه وعياله. وإن لم يدعى ظهور هذا العنوان في مؤونة التحصيل فلا إشكال في أنه ليس ظاهرا في المؤونة الأخرى، على الأقل الروايات من هذا القسم مجملة، المطلقات مجملة، توجد بعض الروايات الأخرى الخاصة وهو الصنف الثاني من الروايات، هناك تقول من بعد مؤونته ومؤونة عياله، تضيف المؤونة إلى الشخص لا إلى المال، وعندما تضاف المؤونة إلى الشخص لا إلى المال أو إلى العيال حينئذ يكون ظاهره مؤونة السنة، لأن الشيء الذي يكون مؤونة للشخص أو للعائلة والأهل إنما هو مؤونة السنة، إلا أن هذه الروايات والصناعات ونحو ذلك بحيث لا يمكن إلغاء الخصوصية الواردة فيها، فيبقى غيرها تحت إطلاقات أدلة الخمس بلا استثناء، فحينئذ تكون النتيجة بناء على هذا استظهار، وسوف يأتي بحث هذه الخصوصية في بحثي في الأمر السابع من الأمور وما فيه الخمس، حينئذ يكون الحق مع الماتن من حيث الحكم، وإن كان ملاك هذا الحكم عنده الإلحاق الموضوعي، لكن هنا الملاك والنكتة ليس هو الإلحاق الموضوعي وإنما ابتداء الإلحاق الحكمي، أن حكم هذا الخمس حكم خمسة الغنيمة بالمعنى الأخص في هذا الفرع الأول من حيث عدم استثناء مؤونة السنة بينه. هذا الوجه الأول لإثبات الإلحاق الحكمي، ويوجد وجه ثاني لإثبات الإلحاق الحكمي يأتي إن شاء الله اليوم القادم. الرحيم
أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى أهل الطيبين الطاهرين
دخلنا في المسألة الأولى من المسائل التي عنونها السيد الماتن قدس سره وهي قوله لو أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط للأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن غيبة فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسب فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا. قلنا أنه يتعرض قدس سره في هذه المسألة إلى فروع ثلاثة. الفرع الأول إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم ونهبوها وكانت الإغارة والمغالبة والسيف والمقاتلة من أجل النهب فقط لا من أجل حرب أخرى قائمة بينهم ثم في الأثناء يأخذون ومنشأ جعل وطرح هذا الفرع وهذه المسألة في هذا الفرع هو التشكيك مثلا أو إمكان التشكيك في اختصاص خمس الغنيمة بما يغتنم من الكفار في حرب الكفار وأما إذا كانت إغارة من جماعة أو فرد على الكافر لنهب أمواله وسلبها فهذا مثلا ليس غنيمة وقد قوى قدس سره أنه غنيمة إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة والتقوية في كلامه راجعة إلى هذه الحيثية لا إلى أصل وجوب الخمس في ما يؤخذ من الكفار في زمن الغيبة كما هو واضح فليست العبارة تكرارا لما سبق وتغييرا الفتوى من الاحتياط الوجوبي المذكور سابقا إلى الفتوى وإلى التقوية كما قيل وقد تقدم البحث عن هذا الفرع مفصلا بالأمس الفرع الثاني الذي تتضمنه هذه المسألة هو أنه إذا أخذ مال الكافر الحربي منه بالسرقة والغيلة وفي هذا الفرع حكم السيد قدس سره بأنه أيضا حكمه حكم الفرع السابق بل ظاهر عبارته أنه ملحق بالفرع السابق موضوعا أيضا لأنه يقول وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة يعني كذا لابد من إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة فقلنا أن هذا الإلحاق الموضوعي غير صحيح فإن عنوان الغنيمة بالمعنى الأخص الذي هو موضوع الأمر الأول الذي فيه الخمس وهو غنيمة دار الحرب هذا العنوان متقوم هذا المفهوم متقوم بأن يكون أخذ المال بالقهر والمقاتلة والسيف والغلبة والأخذ بالسرقة والغيلة ونحوهما ليس أخذا بالقهر والمقاتلة فعنوان الغنيمة بالمعنى الأخص لا يصدق عليهما فالإلحاق الموضوعي الذي هو ظاهر عبارة الماتين غير تام نعم يبقى البحث عن الإلحاق الحكمي أنه حكما هل يمكن إلحاق هذا الفرع بالفرع السابق حيث أنه هنا عنوان الغنيمة بالمعنى الأخص غير صادق نعم الغنيمة بمعنى الفائدة والمال والملك الذي يحصل عليه الإنسان مجانا هذا صادق بناء على هدر حرمة أموال الكفار للمسلمين وجواز استيلائهم عليها فحينئذ يثبت فيه الخمس بعنوان مطلق الفائدة بعنوان الفائدة ويدل يؤيد بل يدل أيضا على ثبوت الخمس عليه بعنوان الفائدة ورود هذا العنوان في نفس صحيحة ابن مهزيار حينما بينت الصحيحة المتقدمة لابن مهزيار أما الفوائد والغنائم التي يغنمها المرء كالفائدة يفيدها كالغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها كالجائزة من الإنسان أخذ يعدد مصاديق للفائدة من جملة ما ذكر عنوان أو عدو يصطلم فيؤخذ ماله عدو يصطلم فيؤخذ ماله ظاهره ظاهر هذا العنوان عدو يصطلم فيؤخذ ماله العدو الذي يكون استلامه ومحاربته والمصادمة معه لكونه عدوا مهدور الدم والمال بقرينة يؤخذ ماله وإلا مطلق العداء لا يكون موجبا لجواز أخذ مال العدو لو أن شخصين مسلمين وقع بينهما تشاجر واعتدى أحدهما على الآخر هذا لا يجوز أخذ ماله تعبير بأخذ ماله يؤخذ ماله قرين على أن المقصود بهذا العدو هو ذلك العدو الذي يكون عداؤه بنحو بحيث يكون مهدور الدم والمال يجوز قتله ويجوز أخذ ماله الذي مقدره المتيقن هو الكافر الحربي الذي هو قدر المتيقن مثلا من ذلك خصوصا في ذيل الرواية بعد هذا العنوان ورد أنه كالأموال التي صارت إلى موالينا من الفسقاء الزنادقاء الخرمية أيضا تكون قرينة صريحة بعد في أن النظر إلى الأعداء الذين تهدر أموالهم وحرمة أموالهم ودمائهم لخروجهم عن الإسلام وحربهم على وكونهم كفار حربيين أو نواصب مثلا إذن فهذه الرواية جعلت الخمس هنا في عداد الفوائد التي يجب فيها الخمس فتكون هذه الرواية أيضا دليلا على ثبوت الخمس في المقام بعنوان الفائدة لأنها جعلتها من مصاديق ومن أمثلة الفوائد التي فيها الخمس حينئذ يقع هذا البحث أن هذا الخمس الذي ثبت في مال الكافر الحربي المأخوذ منه بلا حرب بالسرقة ونحو ذلك هل يكون هذا الخمس الذي يؤخذ منه بهذا الشكل هل يكون هذا الخمس هذا المال الذي فيه الخمس بعنوان الفائدة المجانية هل يكون استثناء المؤونة أيضا ثابتا فيه أو لا يكون ثابتا فيه أي هل يكون ملحقا بالفائدة بالخمس الذي يثبت في المال بعنوان الغنيمة بالمعنى الأخص الذي هو الفرع الأول أو لا يكون ملحقا بالفرع الأول بل يكون ملحقا بالفرع الثالث الذي سوف يأتي في المسألة قلنا أن هذا يرتبط ذكر المشهور من الأعلام أنه حينما لا يصدق هنا عنوان الفائد عنوان الغنيمة بل الصادق عنوان الفائدة إذن سوف يأتي أنه الخمس في مطلق الفائدة إنما يكون فيه استثناء المؤونة يعني يكون أثره استثناء جواز استثناء المؤونة منه وصرف ما يصرف منه في مؤونة سنته فيكون الخمس وإن كان ثابتا في الفائدة أيضا كالغنيمة لكن حيث أن خمس الفائدة أثره العملي أنه يجوز استعماله وصرفه في مؤونة السنة لنفسه أو لعياله من هنا لا يثبت أيضا أكثر من هذا المقدار من الخمس فلا يكون ملحقا بالفرع الأول هكذا ذكر المشهور أو ذكر بعضهم على الأقل في هذه المسألة والصحيح أن هذه النقطة مربوطة بما يستفاد من دليل استثناء والصحيح هو الإلحاق الحكمي وأن هذا الفرع الثاني ملحق بالفرع الأول حكما كما أفتى به الماتين فنحن نوافق السيد الماتين في الإلحاق الحكمي ولا نوافقه في الإلحاق الموضوعي عدم الموافقة في الإلحاق الموضوعي تقدم وجهه أن هذا ليس غنيمة بالمعنى الأخص لكن الموافقة معه في الإلحاق الحكمي يمكن أن يكون على أساس أحد وجهين الوجه الأول الذي تقدم بيانه بالأمس هو أن يدعى أن دليل استثناء مؤونة السنة من ما فيه الخمس مخصوص بخصوص الفوائد التي تكتسب بعمل وشيء مؤونة من وجهد من الجهود كأرباح المكاسب، لا في مطلق الفائدة. فإن هناك بحثا يأتي في محله في روايات الخمس بعد المؤونة، في أن المستفاد من روايات استثناء المؤونة ما هو؟ هل المستفاد منها استثناء المؤونة، يعني جواز تأخير دفع الخمس وصرف المال الذي فيه الخمس في المؤونة، جواز صرفه في مؤونة السنة في مطلق ما فيه الخمس، أو في خصوص أرباح المكاسب، أو في معنى وسط بين المعنيين، لا مطلق ما فيه الخمس ولا أرباح المكاسب بالخصوص، بل مطلق الفوائد باستثناء ما ثبت الخمس فيه بعنوانه الخاص. لعل المشهور أن المستفاد من تلك الأدلة ثبوت الاستثناء في كل مال يثبت فيه الخمس بعنوان الفائدة العامة، سواء كانت من أرباح المكاسب أو كانت فائدة مجانية. وأما ما يثبت فيه الخمس بالعنوان الخاص كعنوان الغنيمة وعنوان المعدن وعنوان الكنز وعنوان المال المختار في الروايات أو في الأدلة، العناوين الخاصة التي ثبت فيها الخمس غير عنوان الفائدة لا تستثنى مؤونة السنة من المال الذي فيه الخمس. لكن ما يكون ثبوت الخمس فيه بعنوان الفائدة، بعنوان مطلق الفائدة، يستثنى منه. لعل هذا هو المشهور في ذلك البحث. وفي قبال ذلك يوجد قول آخر، وهو أنه المستفاد من دليل الاستثناء أضيق مما ذكر، وإنما المستفاد من دليل الاستثناء أنه الخمس، المال الذي فيه الخمس إذا كان من أرباح المكاسب حينئذ يجوز تأخير وتأجيل دفع الخمس إلى ما بعد الصرف من المال على المؤونة، على مؤونته ومؤونة عياله خلال السنة. وهذا الوجه الثاني سوف يأتي أنه هو الأوفق بالقواعد، فإن روايات الاستثناء المؤونة بعضها التي فيها نحو إطلاق كما في صحيحة البزنطي لعله الخمس بعد المؤونة ليس ظاهرا في إرادة مؤونة السنة، لأن المؤونة هناك لم تضاف إلى الإنسان أو إلى عيال الإنسان، والمؤونة بلا إضافة إلى الإنسان لعله ظاهر في خصوص مؤونة التحصيل والنفقة التي تنفق، يعني مؤونة المال نفسه. إن لم يكن هذا هو ظاهره فلا أقل من أن هذا الاحتمال احتمال أقوى أو مقارب مساوي مع احتمال أن يكون المراد مؤونة السنة. ولا يمكن التمسك بالإطلاق أيضا لكلمة المؤونة، فإن المؤونة بالمعنى الأول غير المؤونة بالمعنى الثاني، ليست المؤونتان معنا ومفهوما واحدا لكي يقال نتمسك بالإطلاق. والتمسك بالإطلاق إنما يكون فيما إذا كان المعنى واحدا يحتمل أخذ قيد فيه فينفى القيد بالإطلاق. أما الإطلاق بمعنى إرادة الجامع بين المعنيين هذا ليس هو معنى الإطلاق على ما يذكر في محله. فما فيه شبه إطلاق الخمس بعد المؤونة لا يمكن التمسك بإطلاقه. وما ورد فيه التصريح بمؤونة السنة، طبعا لا بمؤونة السنة، بمؤونة المصرف خلال السنة، الروايات التي أضيف فيها المؤونة إلى الإنسان أو إلى العيال والأهل في بعض الروايات من بعد مؤونته ومؤونة عياله، هذه الروايات التي يكون الظاهر منها مؤونة السنة لأنه أضافت المؤونة إلى الشخص وإلى الأهل والعيال، فتكون ظاهرة في إرادة المؤونة بالمعنى الآخر، يعني بمعنى مؤونة المصرف خلال السنة، مؤونة السنة حينئذ مثل هذه الروايات لا إطلاق فيها، فإن السؤال فيها عن أرباح المكاسب في الخصوص، عن الغلات والضياع والصنايع ونحو ذلك. إذن فدليل الاستثناء يكون خاصا، استثناء مؤونة السنة خاصا بالأرباح والفوائد التي تكون بالاكتساب ونحوها ونحوه، وأما الفوائد المجانية فضلا عن العناوين الخاصة التي ثبت فيها الخمس بعنوانه الخاص. هذه الفوائد المجانية لا دليل حينئذ على أنه يجوز الاستثناء فيها، فيبقى إطلاق دليل الخمس في أدلة الخمس في كل فائدة مثلا بالنسبة لهذا النحو من الفوائد على حجيته من حيث لزوم دفع خمسه منذ البداية وعدم استثناء شيء منه وعدم جواز صرف شيء منه لكونه متعلق حق الإمام. إذن فلو قيل بهذا الوجه كما لعله هو الأقوى في محله، حينئذ يثبت ما يقوله السيد الماتين أنه هنا ما يؤخذ من الكفار بالسرقة والغيلة لأنها من الفائدة المجانية، ولهذا عددها أيضا صحيحة ابن مهزيار في عداد هذه الفوائد المجانية، تكون حينئذ يكون الخمس فيها حكمها حكم الخمس في الغنيمة، يعني أنه ليس فيه استثناء لا بد أن يدفع من أول الآخر. هذا الوجه الأول الذي في الواقع يتوقف على تتميم هذا الاستدلال. الوجه الثاني التي يمكن أن يستدل بها في المقام هو استظهار نفي الاستثناء، عدم استثناء مؤونة السنة من خمسه ما يؤخذ من الكافر بالسرقة والغيلة ونحو ذلك من نفس صحيحة ابن مهزيار. فإن صحيحة ابن مهزيار قلنا أنه قد ورد فيها أيضا عنوان أو عدو يصطلم فيؤخذ ماله، وظاهره أخذ مال الكافر أو العدو الذي يكون بحكم الكافر بحيث مهدور الدم ومهدور المال. هذا الاستظهار الذي تقدم يجعل هذا الدليل بحسب الحقيقة دليلا على أنه يجعله دليلا على أن الخمس يثبت فيما يؤخذ من كار الكافر من مال الكافر بنحو السرقة والأخذ والسلب ونحو ذلك، حتى لو لم يكن من خلال حرب ونحو ذلك لكونه مهدور الدم يثبت فيه الخمس مطلقا بلا استثناء مؤونة السنة. وحينئذ يكون وهذا الاستدلال بهذه الفقرة من صحيحة ابن مهزيار يمكن أن يكون بأحد وجهين. الوجه الأول هو الوجه الذي ذكره المشهور في العناوين التي ورد فيها نص على ثبوت الخمس فيه، يعني نفس الوجه الذي به تمسك المشهور لإثبات أو تمسك بعض الأعلام لإثبات عدم استثناء المؤونة في الموارد التي ورد فيها دليل على ثبوت الخمس بلا قيدين وبلا استثنائين، كما في دليل المعدن أو دليل الكنز أو دليل مال الناصب الذي يأتي في المسألة القادمة أو دليل الغنيمة. فإنهم قالوا هكذا، قالوا بأنه هذه الأدلة الواردة في العناوين الخاصة، هذه الأدلة لم يقيد الخمس فيها، دفع الخمس فيها لم يقيد ولم يستثنى منها مؤونة السنة. وحينئذ إذا كانت غير مؤونة السنة غير مستثنات منها فيكون مقتضى إطلاقها وعدم التقييد فيها أنه لا بد من دفع خمسها من الأول منذ البداية، فتكون مثلا مقدمة أو مخصصة لإطلاقات لو تم إطلاق على أن الخمس بعد مؤونة السنة باعتبارها واردة في خصوص هذه العناوين الخاصة. هذا الوجه إن تم حينئذ هنا إن تم كبرى صغرى هنا تم، لأنه بعد أن استفدنا ورود ثبوت الخمس فيما يؤخذ من الكافر من العدو الكافر بصحيحة ابن مهزيار، سوف يكون ما يؤخذ من الكافر أيضا من المنصوص على ثبوت الخمس فيه، والنص الذي بأيدينا حينئذ نفس صحيحة ابن مهزيار، فيكون حال صحيحة ابن مهزيار حال كل دليل ورد في أحد العناوين التي أثبت فيها الخمس. حينئذ لو كان ورود دليل في إثبات خمس لعنوان من العناوين يوجب تقدمه على إطلاق روايات الخمس بعد المؤونة بعد مؤونة أهله وعياله،
حينئذ هذا أيضا صغرى في المقام محققة. هذه الرواية وهي صحيحة ابن مهزيار تدل على أنه هنا يثبت فيما يؤخذ من عدو يصطلم ويؤخذ ماله يثبت فيه الخمس مطلقا بلا استثناء المولى. فإن تم ذاك التقريب كبرى تمت هنا تتم أيضا حين يتم هذا التقريب في المقام إذ يصبح ما يؤخذ من مال الكافر من مال العدو الذي قدره المتيقن كما قلنا الكافر سوف يصبح هذا مما قد دل عليه دليل على ثبوت الخمس فيه بعنوانه وهي صحيحة ابن مهزيار ويكون حين إطلاقه مقدما. إلا أن هذه الكبرى غير تامة فإننا إذا قبلنا وجود إطلاق في أدلة وروايات استثناء مؤونة السنة فإطلاق روايات الاستثناء مقدم على إطلاق هذه الروايات بل مقدم حتى على إطلاق الخمس في الغنيمة والخمس في المعدن والخمس في مال الناصب والخمس في الكنز. إن كانت مثلا قد يقال أن النسبة بينهما عموم من وجه إلى إذا لوحظ مقدار المصروف في المؤونة إلا أن إطلاق تلك الروايات مقدمة إذا تم الإطلاق فيها لأنها ناظرة إلى ثبوت الخمس. تقول الخمس بعد المؤونة يعني تفترض أن هناك شيء فيه خمس فتقول كل ما فيه الخمس من المال الخمس فيه يكون بعد مؤونة سنته ومؤونة عياله ونفسه حينئذ يكون تكون تلك الروايات بحسب الحقيقة ناظرة. لو تم الإطلاق فيها كان الإطلاق إطلاقا للحاكم والناظر الذي يتقدم على إطلاق المحكوم. ومن هنا هذا الوجه الثاني بهذه الصيغة نحن لا نقبلها بس من يقبلها كالمشهور الذين يقبلونه ويذكرونه كوجه لعدم استثناء المؤونة في مال الناصب الذي فيه الخمس والكنز الذي فيه الخمس والمعدن الذي فيه العناوين الخاصة التي فيها الخمس أيضا من يقبله لا بد أن يقبله في المقام أيضا لأن هنا أيضا يوجد دليل مطلق فيه وهو نفس صحيحة ابن مهزيار. التقريب الثاني لهذا الوجه الثاني الذي تقريب يختص بالمقام بحسب الحقيقة هو أن صحيحة ابن المهزيار توجد فيها خصوصية هذه الخصوصية تجعلها ظاهرة في عدم استثناء المؤونة وهذه الخصوصية غير موجودة في النصوص التي تدل على ثبوت الخمس حتى في العناوين الخاصة وهذه الخصوصية هي أن هذه الصحيحة لها ذيل في ذيلها تبين أن ما جعله الإمام من السدس على أرباح التجارات على الضياع وأما ما أجعله في هذه السنة في هذا العام من السدس على الضياع فكل ضيعة تقوم بمؤونة السنة بمؤونته ومؤونة عياله يدفع الخمس يدفع السدس نصف السدس من تعبير من هذا القبيل وارد في هذه الرواية المجلد السادس. في ذيل هذه الصحيحة يوجد تصريح باستثناء المؤونة في خصوص ما يجعله الإمام في هذا العام على مواليه وعلى أصحابه في البداية عندما قال ولم أوجب عليهم وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه بالذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آلية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها. فسره في الذيل قال بعد أن قال فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلي وإلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله. فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
هذا الدين استثنت المؤونة فيما جعله الإمام من نصف السوس. طبعا نصف السوس حمله المشهور على أنه هذا خمس بحسب الحقيقة، إلا أن الإمام أباح ما زاد الفاضل بين نصف السدس وبين الخمس، أباحه على هؤلاء تخفيفا له على مواليه، لأنه صاحب الخمس ويمكنه أن يبيح. هنا حيثية الإباحة لا أثر لها في النقطة التي نريد أن نستفيدها من هذا الدين، فإنه على كل حال تدل هذه الروايات، هذا الدين يدل على أن هذا الخمس الذي هذه الضريبة، هذه النسبة سواء كانت خمسا أو سدسا أو نصف السدس التي يجعلها على أرباح الضياع والغلات ونحو ذلك، إنما يجعلها على من كانت ضيعته تقوم بمؤونته، أما من لا تكون ضيعته تقوم بمؤونته حتى لو حصل ربح لكن لا تقوم بمؤونته ليس فيه خمس. يعني تدل على استثناء المؤونة في خصوص ربح التجارات أو ربح الضياع والغلات. وحينئذ اتصال هذا الذيل بذاك الصدر يعني أن الخمس الثابت في عنوان الفائدة المجانية ليس فيه استثناء المؤونة، لأنه خصص استثناء المؤونة بخصوص الذيل، بخصوص ربح التجارات، ربح الضياع والغلات. إذن فتكون صحيحة علي بن مهزيار بنفسها مشتملة على كلا الحكمين، الحكم بالخمس في الفائدة والحكم باستثناء المؤونة، مع تخصيص استثناء المؤونة بخصوص ما يكون الفائدة بالاكتساب من الضياع والغلات، أي بالاكتساب بحسب الحقيقة. إذن فهذه الصحيحة بنفسها حيث أنها تجمع بين الاستثناء وتخصص الاستثناء بخصوص ما يكون الربح فيه ربح المكاسب والفائدة فيها من أرباح المكاسب، تكون حينئذ دليلا على التفصيل في هذا الاستثناء، وأن هذا الاستثناء مخصوص بخصوص أرباح المكاسب، وأما ما يكون غنيمة أو يكون فائدة مجانية كالعناوين التي ذكرها أولا ولم يستثن منها ولم يقيدها بأن تكون قائمة بمؤونته، تلك تبقى حينئذ يبقى الخمس فيها بلا استثناء المؤونة، بلا استثناء المؤونة. تكون هذه الصحيحة من أدلة التفصيل بحسب الحقيقة والتقسيم، وأن هذا الاستثناء إنما يكون في خصوص هذا القسم من الفوائد، وهي الفوائد التي تكون من الضياع والتجارة والغلات ونحو ذلك. إذن فتكون ظاهرة في عدم الاستثناء حينئذ بمقتضى التقابل وبمقتضى التقسيم الذي يقطع الشركة بحسب إصطلاحهم التقسيم القاطع للشركة، حينئذ يكون ظاهر هذه الصحيحة أن ما يكون فيه استثناء المؤونة خصوص أرباح الضياع والغلات والتجارات، وأما غيره من الغنائم أو الفوائد الخاصة المجانية التي ليس بإزاء كسب، بإزاء عمل، بإزاء شيء من هذا القبيل، فيه الخمس بلا استثناء المؤونة. فتكون حينئذ هذه الصحيحة بنفسها دليلا على هذا الاختصاص وعلى التفصيل في استثناء المؤونة، بينما يكون فائدة بالتكسب فيستثنى المؤونة، وبينما يكون ما لا يكون فائدة بالتكسب بل فائدة مجانية أو غنيمة، فضلا عما إذا كان غنيمة من دار الحار فليس فيه استثناء المؤونة. فتكون هذه الصحيحة بحسب الحقيقة بنفسها دليلا على التفصيل، حتى بحيث لو تم إطلاق في روايات الخمس بعد المؤونة هذه الصحيحة تكون صالحة للتفصيل وتقييدها، لأنها مشتملة على كلا القسمين ومشتملة على التفصيل الذي يحمل المطلق على المفصل لا محالة، كما هو مقتضى الجمع العرفي في تمام هذه الموارد. إذن ففي خصوص المقام يكون الحق مع صاحب عروة قدس سره، من أن الفرع الثاني وهو ما يؤخذ من الكافر من السرقة والغيلة، بل مطلق الفوائد المجانية بحسب الحقيقة، يكون الخمس فيها ثابتا من دون استثناء المؤونة بمقتضى صحيحة ابن مهزيار. والاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على عدم الاستثناء في المقام بهذه النكتة التي أشرنا إليها أفضل وأحسن من الاستدلال بتلك الروايات
أو الأدلة الواردة في العناوين الخاصة، لأنه تلك ليست مشتملة على حكم الاستثناء لكي تستطيع أن تقيد إطلاقات الخمس بعد المؤونة لو تم إطلاق فيها، بل كما قلنا المسألة قد يدعى فيها العكس، وأن تلك الإطلاقات تكون حاكمة لأنها ناظرة إلى ما فيه الخمس، تكون حاكمة على إطلاق أدلة التخميس في العناوين الخاصة. والغريب من جملة من الأعلام أنه عكس المسألة، في هذه المسألة مع وجود هذه الصحيحة حكموا باستثناء المؤونة، في مسألة قادمة سوف تأتي المسألة الثانية فيما يؤخذ من مال الناصب حكموا بعدم استثناء، سوف يأتي وادفع علينا خمسه، حيث أنه قالوا نتمسك بإطلاق هذا الدليل مثلا، حينئذ بعضهم قال نتمسك بإطلاق هذا الدليل، بعضهم قال أدلة الاستثناء خاصة بأرباح المكاسب، وكلا هذين الوجهين لو تم هناك بنحو أفضل يتم في المقام، أما لو كانت أدلة الاستثناء خاصة بأرباح المكاسب واضح أن تسري الأخذ من مال الكافر الحربي ليس بأقل من الأخذ من الناصب، أنه ليس هذا كسبا فلا يكون مشمولا لدليل استثناء مؤونة السنة. فلو كان دليل الاستثناء قاصرا فهذا مشترك في الموضوع، ولو كان المدرك الوجه الآخر الذي ذكر وهو التمسك بإطلاق ادفع علينا خمسه بلا الاستثناء، فهذا موجود هنا وبشكل أفضل موجود في المقام، وهو رواية ابن مهزيار المشتملة على الاستثناء أيضا، هناك كان يمكن أن يقال أن ذاك الدليل حاكم على إطلاق ادفع علينا خمسه، بينما هنا لا يمكن أن يقال ذلك لأن الرواية بنفسها متعرضة لبيان الاستثناء وتخصصه بخصوص ما يكون من أرباح المكاسب. إذن فالعكس كان هو الأولى بالصناعة والقواعد، أن يقال بأنه هنا يثبت فيه الخمس بلا استثناء المؤونة، بينما هناك لعله يقال باستثناء المؤونة حيث أن الدليل مثلا لم يدل دليل على عدم الاستثناء، فلو تم إطلاق في أدلة استثناء المؤونة يكون حاكما على إطلاق ادفع علينا خمسه، لا أقل من التسوية بين البابين، لا أنه يحكم بالعكس، هناك يحكم ما يؤخذ من مال الناصب يدفع خمسه بلا استثناء المؤونة، لكن ما يؤخذ سرقة من مال الكافر لا بد وأن يدفع، لا يدفع خمسه إلا بعد استثناء مؤونة السنة، خصوصا مع نقطة سوف تأتي أن جواز أخذ مال الناصب لو ثبت فلا إشكال أن ثبوته حتى موضوعا بملاك كونه كافران وكونه حربيا مثلا، كونه مهدور الدم، بحيث إلحاقه بمال الكافر إلحاق واضح عرفا موضوعا وحكما، فحينئذ هذا التفصيل يكون أيضا من هذه الناحية بعيد غاية فما ذهب إليه السيد الماتن قدس سره من أنه هنا أيضا يدفع الخمس بلا استثناء المؤونة هو الأصح، فالإلحاق الحكمي تام. الفرع الثالث، ما إذا أخذ المال من الكافر لا بالسرقة والغيلة ولا بالحار، بل بالربا مثلا بناء على جواز أخذ الربا من الكافر كما هو الصحيح، ولا ندخل هنا في البحث عن جواز أخذ الربا متروك إلى محله، بناء على ما هو المشهور والصحيح من جواز أخذ الربا من الكافر الحربي بل من الكافر مطلقا حتى الذمي، قال السيد الماتن أنه هنا نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوة الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة، وإن كان الأحوط إخراجه خمسه مطلقا، لأنه لا يصدق عليه عنوان الغنيمة، هذا واضح. الحاق الموضوعي بالفرعين السابقين واضح عدمه لأنه ليس غنيمة، ما يؤخذ بالربا ونحو ذلك من المعاملات النفع الربوي كالنفع في التجارات والصناعات الأخرى والمبايعات الأخرى لا يكون عنوان الغنيمة بالمعنى الأخص صادقا عليه، كما أنه الفائدة المجانية أيضا لا تصدق عليه لأن الربا نحو تكسب في الواقع، نحو انتفاع بمعاملة وبعاقد كما في سائر أرباح التجارات والبيوعات ونحو ذلك، فعنوان الفائدة المجانية أيضا غير صادقة، بل عنوان أرباح المكاسب وربح ربحه في تجارة يكون حينئذ صادقا عليه. فحينئذ يكون الصحيح ما أفتى أيضا به الماتين من أن الأقوى ثبوت الخمس فيه بعنوان خمس ربح المكاسب، خمس الفائدة المكتسبة والتي أثرها العملي وفرقها العملي عن الخمس بالعنوان الأول جواز الاستثناء المؤول منها، لأننا قلنا أنه في خصوص أرباح المكاسب هذا بعد القدر المتيقن من أدلة استثناء مؤونة السنة يجوز استثناء مؤونة السنة من المال الذي فيه الخمس بهذا العنوان. وقد نوقش أيضا في هذا الفرع في حكم الماتن في هذا الفرع من قبل بعض الأعلام بأنه لا وجه للتفرقة بين الفرعين الثاني والثالث، لأنه لو هكذا قالوا لو بني على عدم اعتبار المقاتلة في صدق الغنيمة فلا يظهر وجه للتفصيل بين السرقة والغيلة وبين الربا والدعوة الباطلة لكون الجميع فائدة ومغنما، هكذا قالوا. يعني حيث أن السيد الماتن ألحق السرقة والغيلة في مال الكافر بالغنيمة فكأنهم استظهروا من ذلك أنه يرى عدم اشتراط الأخذ بالمقاتلة في صدق الغنيمة، حينئذ يقولوا إذا أخذوا مال الكافر مطلقة غنيمة سواء كان أخذه بالمقاتلة أو بغير المقاتلة، حينئذ الغنيمة يصدق على السرقة والغيلة ويصدق على ما يؤخذ منهم بالربا وبالدعوة الباطلة. فكيف فصلوا بينهما لأن العنوان المغنم والغنيمة صار بمعنى مطلق ما يؤخذ من الكفار؟ هذا الاعتراض غير وارد على الماتن قدس سره، وذلك باعتبار النكتة التي أشرنا إليها، فإنه توجد ثلاثة عناوين: عنوان الغنيمة بالمعنى الأخاص، وعنوان الفائدة المجانية، وعنوان الفائدة المكتسبة. ومن الواضح أن النحو الثاني وهو السرقة والغيلة ليس مصداقا للفائدة المكتسبة وإنما هو مصداق للفائدة المجانية. فمن يدعي أن الغنيمة عبارة عن الفائدة المجانية أو يدعي الإلحاق الحكمي بالبيان الذي ذكرناه، يدعي أن أدلة الاستثناء لمؤونة السنة ليس فيها إطلاق لكل ما فيه الخمس حتى الفائدة المجانية بل لخصوص أرباح المكاسب، حينئذ هذا التفصيل يكون وجيها حينئذ عنده، لأن الفرع الثاني فائدة مجانية ليست فائدة مكتسبة، والفائدة المجانية كالغنيمة إما موضوعا وحكما أو حكما على الأقل. وأما المأخوذ الربح المأخوذ بالربا مع الكافر فهذا ليس فائدة مجانية، هذا فائدة مكتسبة، لأن عقد البيع الربوي أو القرض الربوي كأية معاملة أخرى من المعاملات إنما يكون فيه في الواقع اكتساب، خصوصا إذا قلنا بأن الربا بإزاء الزمن الذي هو له مالية أيضا عرفا، وإن كانت الشارع ألغى هذه الخصوصية لكنه على كل حال العرف أيضا لا يقول أن هذا أعطاه شيء مجانا، أعطاه بإزاء التسليف، أعطاه بإزاء الخصوصية التي تكون الربا ولو في العرف غير الشرعي الربا بإزاء ذاك بحسب الحقيقة. فما يأخذه بعنوان الربا كسب، لأنه كما يأخذه بالإجارة، كما يأخذه بإيجار بيته، بإيجار داره، بإيجار أي شيء حتى يعبر في الفقه غير الإسلامي والقانون المدني غير الإسلامي عن الربا بأنه أجرة المال، أجرة رأس المال، كأجرة البيت يعبر عن الربا بأنه أجرة رأس المال، بس أجرة الشارع ألغاها لم يقرها، لكن ليست فائدة مجانية وإنما فائدة مكتسبة. على كل حال عنوان الفائدة المجانية وعنوان الغنيمة لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الموسع الذي عبارة عن مطلق الفائدة المجانية، فإنها الغنيمة، أما أرباح المكاسب من الواضح أنه عنوان الغنيمة لا يصدق عليها.
إذن هذا بحث بعنوان الربا والله بعنوان
بأي عنوان، بعنوان ربا أو بأي عنوان، على كل حال المفروض يجوز جواز أخذها. نحن نبني على المفروض الفرع هذا الفرع الثالث يفرضه الماتن على فرض جواز أخذ الربا.
كان بعنوان التخليص لا يكون
حتى لو كان بعنوان التخليص، لأنه يعطي في مقابله شيء وهو يعطيه مال، مو تخليص مجاني في قبال أن يعطيه المال ويجعل المال عنده سلفة مدة يأخذ هذا الشيء، وحينئذ فيكون هذا بحسب الحقيقة أيضا فائدة مكتسبة، يعني ليست فائدة مجانية، ليست غنيمة لا بالمعنى الأول الضيق ولا بالمعنى الثاني الأوسع من المعنى الأول في حدود الفوائد المجانية. وعلى كل حال بعد فرض أن أدلة استثناء مؤونة السنة تشمل كل فائدة المكتسبة، هذه فائدة المكتسبة، فيكون فيها الاستثناء بخلاف النوع الثاني فضلا عن الأول الذي هو بالإغارة ونحوه. إذن فالتفصيل في محله، وأنه لماذا لم لماذا فصل لا يظهر وجه للتفصيل، هذا الكلام غير تام. نعم قد يستشكل في إشكال صغروي في خصوص من باب أن ما يؤخذ بالدحول بالدعوة الباطلة قد يقال أنها فائدة مجانية لا فائدة مكتسبة، لأن هذا الإنسان وإن كان في مقام اكتسابها وأخذها يحتاج إلى مرافعة ومداعاة عند القاضي وعند الحاكم، إلا أن هذا ليس كسبا عرفا، لأن المداعاة والدعوة الباطلة بحسب الحقيقة حيثية إثباتية لا حيثية ثبوتية، حيثية إثباتية لاستيلاء هذا الإنسان على الفائدة المجانية وده يأخذه مجانا وباطلا، فحينئذ لا يصدق عليه أنه فائدة بالتكسب وأنه ربح ربحه في تجارة أو نحو ذلك من العناوين الواردة في أدلة استثناء مؤونة السنة، بل هذه فائدة مجانية بحسب الحقيقة. الآن في مقام الإثبات، في مقام الإثبات يحتاج إلى إقامة الدعوة ونحو ذلك لكي تستقر هذه الفائدة ويستولي عليها استيلاء حقيقيا، ومثل هذه المؤونات ومثل هذه الحيثيات لا تجعل الفائدة المجانية فائدة مكتسبة، وإلا قد تكون من قبل هذه المقدمات لا بد منها حتى في الاستيلاء على الفوائد المجانية من الكفار ومن غير الكفار، لا بد من المقدمات، لا محالة هناك ولا مقدمات عملية في أن يضرب يأخذ يسرق يغتال، إذن فهذا لا يجعله فائدة مكتسبة. فالمناقشة الصغروية في المثال الثاني، لأن المصنف ذكر شيئين، السيد الماتن ذكر لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوة الباطلة، في الدعوة الباطلة الإشكال الصغروي يكون صحيحا، يعني الدعوة الباطلة كان ينبغي إدراجه، ما يؤخذ بالدعوة الباطلة كان ينبغي إدراجه في الفرع الثاني بحسب الحقيقة، من قبيل ما يؤخذ غيلة وسرقة، ما يؤخذ بالدعوة الباطلة حاله حال ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة، وما مسألة الدعوة وإقامة الدعوة حيثية إثباتية لا ثبوتية بحسب الحقيقة، ليست عملا منتجا لهذه الفائدة بحيث يجعل الفائدة كسبا ويجعل الفائدة ربحا بإزاء تجارة كسب ونحو ذلك من الأمور. فالحاق هذا المثال بالفرع الثاني هو الأصح، هذا الإشكال الصغروي موجه على السيد قدس سره. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية الخمس فيما يؤخذ من مال الناصب، يأتي إن شاء الله.